هلك الأبوان كل واحد منهما عن ابن وهذا اللقيط.
يرث الابن فيرث النصف من كل واحد منهما.
يرث النصف مع أخيه من كل واحد منهما. طيب، نحن ذكرنا في آخر الكلام أن الفقهاء قالوا بهذا، وأن في النفس شيئا من هذا الشيء، من هذا القول، أن يخلق حمل من رجلين. ولكني رأيت ابن القيم رحمه الله قال إنه صح عن عمر رضي الله عنه أنه ألحقه بأبوه، وكذلك روي عن علي بن أبي طالب وأخذ به الإمام أحمد. وقال ابن القيم إن هذا ليس ببعيد أن يخلقه الله عز وجل من مائه، كما أن الله تعالى يخلقه من أبيه وأمه فلا مانع من أن يخلقه من أبويه. قال وهذا الذي صح عن عمر أقره الصحابة عليه ولم ينكر أحد منهم ذلك، وأخذ به إمام أهل السنة. وعلى هذا فنحن نتبع هذا القول بناء على الآثار الواردة عن الصحابة. وإن كان الشافعي رحمه الله يرى أنه لا يمكن أن يلحق بأبويه، لا يمكن أن يلحق بهما. وكذلك بعض الأطباء في العصر الحاضر قالوا هذا لا يمكن، ولكن إذا جاءت الآثار عن الصحابة لا سيما أن الذي روي عن عمر قضية أن الولد كان يشبههما جميعا، فإذا كان الولد يشبههما جميعا فلا شك أنه مخلوق من مائهما، حتى وإن أنكر الطب هذا فلا عبرة به، لأن هذا الشبه لا بد أن يكون بأثر كل من الأبوين. أما إذا لم يكن شبه فإن الأثر الثاني عن عمر أيضا يدل على أنه يلحق بهما ما دامت القافة ألحقته بهما، لأن القافة عندها دقة وحذق في هذا الأمر، تدرك من الشبه ما لا يدركه غيرها. فالآن الشبه قد يكون ظاهرا بينا لكل أحد، كل من رأى هذا اللقيط قال فيه شبه من فلان ومن فلان، فهذا لا شك أنه يلحق بهما وإن كذب الطب هذا، لأن الوارد عن الصحابة مع وجود الآية الكونية التي تشهد لصحة هذا يلقي قول الأطباء. أما إذا كان لا يشبههما ولكن القافة، نعم، وهو النوع الثاني من الشبه، الشبه الخفي الذي لا يدركه إلا أهل الخبرة وهم القافة، فهذا محل نظر. لكن أرى أن الأفضل اتباع ما جاء عن السلف، أن الأفضل اتباع ما جاء عن السلف، فما دام صح عن عمر أنه ألحقه الولد بأبوين بقول القافة فليكن معتبرا. وقد أيد ذلك ابن القيم رحمه الله أنه يلحق بأبوين، أيده في كتابه زاد المعاد. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الوقت مصدر وقف، مصدر وقف يقف وقفا، ويقال وقف أي توقف عن المشي، ومصدره وقوف. وقف اللازم الذي بمعنى توقف عن المشي مصدره وقوف، فقعد قعودا. قال ابن مالك وفعل اللازم مثل قعد له فعول باضطراد كغدا، له فعول. فوقف من الوقوف لرد المشي مصدره وقوف، ووقف المتعدي الذي بمعنى أوقف الشيء مصدره وقفا، مصدره وقف مثل منع يمنع منع. وقوف الآن مصدر وقف اللازم، وجمعه وقف من المتعدي. يسار زامن مثلا عشر وقوف، يقال هذه وقوف فلان جمع وقف. لكن اذا قل وقف يعني عن المشي تقول بالمصدر
وقوف.
وقوف على كل حال يقول الوقف مصدر وقف اللازم او متعدي
متعدي
وقف باب الوقف مصدر وقف اللازم او المتعدي
متعدي
اين وقفه اي اوقفه. طيب هو مأخوذ من الإيقاف أوقف الشيء يعني منع من التحرك. طيب لكن بالاصطلاح قال هو تحديث الأصل وتسعيد المنفعة. هذا الوقت تحديث الأصل وتسعيد المنفعة. الأصل يعني العيب المنفعة منفعة العيب. تحديث عن أي شيء؟ تحديثها عن التصرف يعني يحدثها فلا يتصرف فيها لا بذلك ولا هبة ولا ميراث ولا غير ذلك يحدثها. تسليم المنفعة يعني إطلاق مطلق المنفعة يجعل المنتفع حرا طريقا يفعل ما يشاء. ولنضرب لهذا المثل قال رجل بيتي هذا وقت بيتي هذا وقت البيت يسميه
الأصل
سميه أصل هو الأصل سكن البيت
منفع
سكن البيت يجوز أن يسكنها من حقه عليه البيت لنفسه ويجوز أن يمنحها لشخص ويجوز أن يؤجرها وتأجير المنفعة كذلك. فالآن المنفعة مطلقة ولا لا؟
مطلقة
مسبب والأصل
محسوب.
فإذا قلت وقفت داري على فلان وقفت داري على فلان صارت الدار أصلها
محسوب
لا يمكن لفلان أن يبيعها ولا يمكن أن يرهنها ولا يمكن أن يهبها ولا تورث بعده لكن منفعتها إيش؟
له تصرف
له مسبب مطلقة إن شاء سكن وإن شاء أجر وإن شاء رهن المنفعة وإن شاء ترك لا ينتفع بها لا بالسكن ولا بالتأجير ولا بغيره لأنه حر فيها واضح. طيب وهنا نسأل هل الأصل هل الوقت مما حدث في الإسلام أو كان معروفا في الجاهلية؟ الجواب الأول الوقت من الأمور الحادثة في الإسلام التي لا تعرف في الجاهلية ولهذا يقال إن أول وقت كان في الإسلام وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذلك بعد شهر خيبر فإن عمر رضي الله عنه أصاب أرضا في خيبر يعني خيبر نصفين بعضها قسم أصاب أرضا في خيبر وكانت من أنفس أمواله عنده وأحب أمواله إليه والصحابة رضي الله عنهم ليسوا مثلنا كلما كان المال أنفس تمسكنا به أكثر الصحابة كلما كان المال أنفس بذلوه لله فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به يتأول قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وأبو طلحة رضي الله عنه لما أنزل الله هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله أنزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحة النخل مستقبلة المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وكان فيها ماء عذب طيب يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيشرب منه. وهذا المال الذي يأتي إليه الرسول ويشرب منه لا بد أن يكون أغلى شيء عند الصحابة، لأنه أين الرجل الذي يأتي الرسول إلى بستان ويشرب؟ من يحصل هذا؟ فكان أغلى شيء عند هذا المال. وإني يا رسول الله يعني أتركها ضعها حد شيء فضعها حد شيء. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: دخل لا كمال الرابح. صحيح هذا ده. ثم قال: أرى أن تجعلها في الأقربين. فضل صلة القرابة، ما قال في الفقراء والمساكين، قال: أرى أن تجعلها في الأقربين، فجعلها في قرابته وبني عمه. الشاهد من هذا أن عمر رضي الله عنه لما أصاب هذا الأرض في خيبر وكانت أحب إليه وأنفس مال عنده، جاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم، يستشيره لسببين: الأول سداد رأي الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه أرفق الناس عقلا وأسد رأي، والثاني التشريع، لأنه عليه الصلاة والسلام مشرع، فاستشارة مقتضوى من الأمرين: الاستنارة الرأي، والثاني الاهتداء الشرعي. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: حبس أصلها وتصدق بثمرتها، يعني إن عصر غيبة وجع ثمرتها صدقة. ففعله وتصدق بها بالفقراء والمساكين وابن السبيل والضيف، تصدق بها في مصالح الخير. فكان هذا أول وقف للإسلام. طيب، السؤال الثاني: هل الوقف سنة أو جائز أو واجب أو محرم؟ نعم، نقول الأصل فيه الجواز، لكن إذا وقف لسبب الخير صار مستحبا، صار مستحبا، ولا يجب إلا إذا نذره الإنسان، إذا نذر أن يوقف هذا الشيء لطلبة العلم. هذا البيت لطلبة العلم، قال لله علي نذر أن أوقف هذا البيت لطلبة العلم، وجب عليك، لأن ذلك من الطاعة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطل. فالأصل فيه الحل، وقد فالأصل فيه الحل، ويكون مستحبا إذا كان في طرق الخير، ويكون واجبا لماذا؟ في النذر، ويكون حراما إذا اشتمل على محرم في مآلب أو في توزيع، في مآلب أو في توزيع. فمثلا إذا وقف على بعض ولده دون بعض صار حراما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إذا وقفه على شيء محرم قال: هذا وقف على أهل القبور، على أهل القبور، في ناس مثلا يطرون كل ليلة لين أو أحد للبر، يضربون القبور ويسهرون في الأغاني، قال: هذا وقف على أهل القبور والأغاني. يكون حلال ولا حرام؟ وإذا كان الشيء حراما فهو غير نافذ شرعا، يجب الضرب شرعا، لقول النبي عليه الصلاه والسلام: من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. اذا الوقت قد يكون حراما. والمعلم رحمه الله لم يبين حكمه، لعل ذلك استنادا الى ما هو معروف، وهو ان الاصل في المعاملات الحل، إلا ما قام الدليل على الحليم. أخذنا الآن ثلاثة أمور، الأربع: تعريف الوقت لغة، وتعريفه اصطلاحا، وهل هو من ما جاء في الإسلام أو مما كان معروف بالجاهلية،
حكم.
والثالث ما هو
أول وقت الإسلام؟ حكم
ما هو أول وقت الإسلام؟ والرابع
حكم
الحكم. طيب الحكم التكليف عرفناه، أما الحكم يطلق ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه. بين المؤلف في هذا الكلام صيغة الوقت أنه يكون بالقول وبالفعل الدال عليه، يعني أنه ينعقد إما بالقول بأن يقول وقفت داري وقفت داري وقفت سيارة وما أشبه ذلك، أو بالفعل الدال عليه. لابد الفعل لابد أن يكون من القرينة تدل على أنه أراد الوقت. مثاله قال كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه. رجل حوش أرضا حوش أرضا وجعل بعضها مسقفا وبعضها مفتوحا ووضع فيها منارة وأذن الناس أن يصلوا. نقول الآن صارت هذه الأرض وقف، وما قال وقفت الأرض، ما قال هذا أبدا، ولكن نقول حصل الوقف لماذا؟ بالفعل الدال عليه. بالفعل الدال عليه فإن تسوير الأرض ووضع المنارة وتسقيف بعضه وفتحها للناس يصلون بها قرينة ظاهرة قوية جدا على أنه أراد أن تكون ايش؟ مسجدا. فتكون هذه الأرض مسجدا ولا يمكنها أن يتصرف فيها بعد ذلك لا ببينه ولا غيره، لأنها خارجه عن ملكه. كذلك إذا جعلها مقبرة وآذن للناس للدفن فيها، سوّر أرضه وفتح وقال للناس من أراد أن يدخل في الأرض فليدخل. ولما دفن قبر أو قبران رجع، قال هو الأراضي زادت قيمتها وهي في محل استراتيجي. يعني رجل أنت أذنت للناس الدفن فيها ودفن فيها من دفن، قال أما من دفن فلا ننبشه وأما ما بقي من الأرض فهي لي. ماذا نقول له؟
ليس لك
لأنك صورتها بصور واحد وأذنت للناس في التفديدين، ومن المعلوم أن الناس لن يدخلوا فيها جميعا في يوم واحد. فإذا الأرض خارجة عن ملكي وهي وقف ولم يحدث أن ترجع فيها. طيب إذا قال هل أنا وقفته؟ هاتوا جوا من وقفته. ماذا نقول؟
فعل الدال على هذا.
نقول أنتم لم توقفها بالله ولكن في الفعل الدال عليه. إذن الوقف له صيغتان ينعقد به، صيغة قولية وصيغة فعلية، لكن الصيغة الفعلية لا بد فيها من قرينة ظاهرة تدل على أنه أوقفها. طيب لو أن رجلا عنده أرض، عنده أرض وهي بين شارعين، أرض بين شارعين، فجعل الناس بدلا من أن يذهبوا مع الشوارع يستطرقون هذه الأرض، يستطرقون هذه الأرض وهو ساكت، فهل نقول إن هذا الطريق صار وقتا؟ ها؟ ليش؟ لأن هذا لا يدل على الوقت. كثير من الناس إذا لم يكن محتاجا للأرض يسمح للناس أن يتجاوزوا منها، أليس كذلك؟ ولكن إذا احتاجها حركها وسد الطريق. إذا لا بد في الفعل من قرينة ظاهرة تدل على الوقت، وإنما قلنا ذلك لأن الأصل بقاء ملك الإنسان فيما يملك، هذا هو الأصل، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا
قرينة
ظاهرة. نعم. طيب، صار الصيغة الآن للوقت صيغتان، الصيغة الأولى
قولية
والثانية فعلية. طيب، الصيغة القولية تنقسم إلى قسمين، صريح وكناية. قال المؤلف: وصريح وقف وحبس وسدد. صريح الوقف، وقف وحبس وسدد. فإذا قال وقفت ميت على كذا، فهذا فهذه صيغة
صريحة.
سنة صريحة، هذه صريحة، ما تحتاج إلى بمجرد ما يقول وقف صار وقف. إذا قال حبست بيت، حبست بيت، فهذا لفظ صريح، يكون البيت وقفا بمجرد قوله حبست. طيب، سدد
كذلك
صريح، يكون الوقف، يكون البيت وقفا بمجرد هذا القول، ولا احتاج الى ذلك. هل يحتاج الى ان اكرر فاقول حبست وسدلت ووقفت؟
لا، يكفي واحد.
نجد في بعض الكتابات، اذا اراد ان يكتب وثيقه الوقت يقول وقفت وحبست وسدلت وابدت وحرمت وقصرت، يجب كل الأصغر. هذا غلط ومجتهد لكنه مخطئ، وذلك لأن العقول لا يحتاج إلى فرص صيغية. وإلا لقلنا إذا قال الرجل للشخص الزوجي زوجتك بنتي، قال قبلت، أنكحتك بنتي قبلت، ملكتك بنتي قبلت، جوزتك بنتي قبلت، نكرر هذا ولا لا؟ ما نكرر، لأنه ينعقد العقد بأول صيغة، فيكون ما بعده من باب التنقطع والتكلف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا كم تنقطع. فلهذا يعني ربما يعرض عليكم مثال وقت مكتوب فيها فلان وقف وحبس وسدد وحرم وأذكر، أنا قرأت كل هذا قال. لكن بعض الكتاب يجتهدون، وليس كل مجتهد مصيبا، فيخطئون يقول بدل من هذا بسم الله الرحمن الرحيم: وقف فلان بيته على فلان، نصف صف يكفي، والله تقبل الله منه. يعني يصلح ان يقول: خبر عندي فلان ابن فلان، وتعين الرجل فوقف بيته الفلاني على الجهة الفلانية، تقبل الله منه وتذهب به المحكمة وتصدق عليه. وأما الكلام الطويل العريض الذي ليس منه فائدة فهو من باب التنفر، ولا ينبغي أن يكتب. نعم حسن. فهل يكون تكون هذه الإعارة وقتا؟
لا،
ما تكون معروف أنه إعارة. نعم،
لو بعد أن أوقف وكتبت الوثيقة قال قبل أن تصدق من النحكم،
يعني
قبل من
ذلك وش تكون؟ يقول رجل قال وقف بيتي وقبل أن تصدق من النحكم رجع، يقول لن حتى ولا تمسك العقد لأنه في مجلس. قال وقف بيت الفلان، قال له جاب الجنس وابن الحمام لا توقف البيت هذا وقف البيت الثاني نزل وقال هذا بيت الدعاء له. قال هو اشهد وان جاء في الوقت البيت الثاني ما يصح؟ أقول يصح الرجوع ولا لا؟ ما يصح الرجوع وهو في نفس المكان لا يصح. أين؟ من قال مات الشيخ الأول ومات الثاني ومات الثالث وقال ما مات ثلاثة قال ما لدي مشايخ فدعوا المشايخ تابع
هم يقتلون
يعني يبقى الشيخ هنا في غيره نحن محبوسين خلي الرجل مترس إذا كان في مشاكل لا الله يحبه خلي مشاكل بابا
صغير بسم الله
على كل حال المسألة غير هذا يعني مثلا لو وقف على جهة وقف على جهة وانقطع يجي كان هذا وقف على فلان على زيد على زيد ولم يقبل بعده شيئا ومات زيد هل يعود الملك للواقف ولا يعود لورثته؟ أنا أقول لك هل يعود له أو لورثته أو للمساكين فيها خلاف ستذكر إن شاء الله إذا يعني ما يسمون هذا إذا انقطع في جهة إذا انقطع على كل حال البيت هذا لا يمكن أن يعود ملكا لا يمكن أن يعود ملكا لأنه أخرجه لله فلا يمكن أن يعود ملكا لكن هل يعود لصاحبه أو إلى ورثته أم ماله في هذا الخلاف والقول بأنه يعود ملكا قول ضعيف لأن الرجل أخرجه من ملكا هنا
فتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف ويشترط فيه المنفعة دائما مع عين ينتفع
من معين
من عين ينتفع به
من معين
من معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما
بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبق لنا أن الوقف شرعا تحفيز الأصل وتسبيل المنفعة مثل أن يقول هذا البيت وقف على طلبة العلم فيبقى أصل البيت محبسا تعالى يا أخ فيبقى الأصل محبسا ممنوعا من التصرف فيه ببيع أو هبة أو رهن أو غير ذلك والمنفعة مسببة يعني أنها ملك للموقوف عليه طيب إذا حبس نخلا فالنخل يبقى والثمرة سبيل ملك للموقوف عليه يبيعها ويعمل فيها ما شاء وسبق لنا أن الوقف مما جاء به الشرع الإسلامي وليس معروفا بالجاهلية وأن أول وقف حصل في الإسلام وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسبق لنا أنه أي الوقف سنة إذا كان على إيش إذا كان على بر فهو سنة وسبق لنا أنه ينعقد بصيغتين قولية وفعلية وأن الفعلية مثل أن يجعل بيته داراً